الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا الكرام بمحافظة البيضاء إلى فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، نسأل الله أن يوفقه ويسدده للإجابة عليها. السؤال الأول: رجل مسافر صلى صلاة العصر إماما ثم نسي أنه مسافر، فقام للثالثة فنبه لذلك فلم ينتبه ظنا منه أنه غير مسافر، ثم تذكر وهو في السجود للثالثة فجلس في الثالثة، فما حكم صلاته ومتابعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمسافر يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر. وزيد بن حضر من حيث عائشة قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعا كأنما صلى الفجر أربعا. وعلى هذا، فإذا زاد ركعة وهم مسافرون معه يجلسون حتى يسلم، ثم يسلمون معه، لا سيما وهم يرون هذا القول الصحيح. وإذا جلس في الثالثة وتابعوه فهذا حسب جهدهم واجتهادهم، نسي فقام إلى الثالثة فصلى ثم ذكر أنه مسافر فقعد. نعم، يقعد ويتشهد ويسجد سجدتين بعد السلام، كما هو الشأن في من صلى خمسا يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، هذا هو الصواب.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: رجل لديه مزرعة دجاج وفيها بعض الحشرات التي تؤذي الدجاج، فاستعمل لها جميع المبيدات فلم تنفع، فهل يجوز له إحراقها؟
إحراق هذه المؤذيات بالنار جاء ما يدل على النهي عن ذلك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولما قتل نبي من الأنبياء نملة قرصته، قتل مدينة من النمل، قال: هل لنا نملة واحدة؟ وعلى هذا فلا تحرق بالنار ما دام يستطاع إزالتها بغيره. فإن كانت إن كان لا مفر من إحراقها بالنار كونها تتلف عليه ماله، فإن جماعة من الفقهاء يرون إزالة هذا الضرر بما يستطع إزالته بالأهم فالأهم، والأولى أن لا يحرقها ويستعمل ما عدا ذلك إلا عند الإلجاء لدفع الضرر المانه فلا بأس.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو الثاني؟
أجيب عنه كثيرا بما حاصله أن كونها في الأول أرجح وأنسب، أما أرجح فلما جاء عند البيهقي، وله طرق يصلح بها، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله أنهم كانوا يقولونها في الأذان الأول. وأما من حيث الأنسب فإن ذلك الوقت يكون الناس في حالة نوم، وحثهم على القيام أمر مرغب فيه، فيقال لهم: الصلاة خير من النوم. أما في الأذان الأخير فإنه جزم وأمر بحضور الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير باعتبار النداء إلى صلاة الفريضة. وإن كانت خير من النوم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، إلا أنهم ذكروا أن الأنسب أن ذلك يطلق للأفضلية، وفي الأذان الأخير للأمر والجزم بذلك و الإلزام اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يصلون يحضرون الصلاة في جماعة وحرق عليهم بيوتهم. فهو إن كان خيرا لهم يعني صلاة الجماعة، إلا أنه أمر ملزوم به يعني مأمور به ومجزوم به.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل يجوز رقية البهائم والسيارات من العين؟
هذا سؤال سبق قبل يال، والجواب عنه كان: رقية الإنسان والحيوان مشروعة، الرقية الشرعية، إذ أن الحيوان يصاب بالعين من العين بما يضره كما يصاب الإنسان ما يضره. إن العين لتورد الرجل القبر والجمل القدر، وهذا يدل أن الجمل نفسه من الحيوان على ضخامته قد يصاب بالعين فيموت، أو معناه أنه يقرب الموت حتى ينحر والجمل القدر. الشاهد من هذا أن لا بأس برقية الإنسان وكذا الحيوان، لجامع ما في ذلك من التأثر، ولكون هذا لحم دم وهذا لحم دم من حيث التأثر ويصاب. أما السيارات فنعم تصاب، والجمادات تصاب، والأشجار تصاب، وماذا وسائر يعني المزارع وغير ذلك، البيوت تصاب، رب إنسان ينظر إلى بيت فيصاب بالصدع، وهذا كثير معلوم. لكن رقية هذه الأشياء لا يتسنى أن يمسك على السيارة ويقرأ عليها بعض الآيات، ما يصلح، ولكن يدعو في مثل هذا يعني بعد الإصابة، يدعو قبل الإصابة وبعد الإصابة بالعين، وربما تكون سيارته نظيفة ولا يدري إلا وكثر عطبها بسبب العين، وهذا لقلة أذكاره ولقلة دعائه أو لشيء قدره الله عز وجل. وبعد إصابتها بالعين فإنه مع دعائه الذي هو بحفظه وحفظ ماله وأهله يصلحها إن شاء الله، يصلحها عند من له تخصص في ذلك.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. رجل، فضيلة الشيخ، رجل لديه رصيد في بنك سعودي، فخرج إلى اليمن ومعه بطاقة برصيده السعودي، وإذا قدمها إلى البنك في اليمن أعطي بالعملة اليمنية، فهل يجوز أن يأخذ عملة يمنية؟
معناه أنها صرافة مع عدم التقابض، فماله في البنك السعودي وصرفه له البنك بعملة يمنية ولم يقبضه ماله ثم يصرفه حيث شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأسماء فبيعوا شيء فشئتم إذا كان يدا بيد. هذا اختل فيه التقابض، اختل فيه التقابض فدخل فيه الربا، لا يجوز هذا التعامل.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، امرأة تزوج عليها زوجها ولها أولاد، وبعد الزواج بالثانية طلبت من زوجها بيتا مستقلا، فهل يلزم عليه أن يجعل لها بيتا علما بأنه ساكن مع إخوانه؟
إن كانت في سعة وعدم اختلاط بإخوانه حيث أنه على حدة وهم على حدة فلا يلزمه، ما دام حالها مستورا ومتميزة عن الاختلاط، لقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فيسكنها من وجده ولا يتسبب في الإضرار بها ولا في التضييق عليها مع القدرة. فإن حصلها مضارة أو تضييق عليها لا سيما بضرتها أو بإخوانه الذين يسكنون معه، وجب عليه إذا استطاع أن يجعل لها بيتا مستقلا، وإن لم يستطع فصل لها من ذلك البيت ما يسترها ويجنبها عن الاختلاط وعن الضرر الذي قد يحصل لها مع ضرتها. فالمرأة سكناها مع ضرتها سبب للخصام غالبا والخلاف وشدة الغيرة، نعم، وهكذا سكناها مع إخوانه مع الأحماء عرضة للنظر وعرضة للفتنة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. معناه أن خطره أعظم لكثرة المداخلة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هل يجوز قتل القرود حيث وهي تؤذي بعض الناس في مزارعهم؟
ما كان يؤذي يقتل. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أمر بقتل 50 من الفواسق في الحل والحرم: الحدعة ولا غراب عقرب والكلب العقور، وذكر في بعض الروايات الحية. وهذه الفواسق ما أمر بقتلها إلا لأضرارها ولإفسادها، والغراب من إفساده إفساد المزارع، وإفساد كذا، والحدعة من إفسادها اختطاف اللحم والأذية التي يحصل منها للناس. لما كان كذلك أذن بقتلها وأمر بقتلها في الحل وفي الحرم. وهكذا الوحوش، أو إذا كانت بسبب إيذائها واعتدائها وأكلها للمزارع أو القردة أو غير ذلك ما كان يضر وقتل دفعا لضرره، فإن هذا لا محظور فيه ولا مانع لجامع ما تقدم ذكره من الإذن بقتل الفواسق. وهذا صار من الفواسق، القرد الذي يأكل أو القردة التي تأكل مزارع صارت من الفواسق التي تضر المجتمعات بإفساد مزارعهم وأموالهم، تقتل لا بأس، تقتل إذا أفسدت.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، رجل بلغ من العمر 100 سنة وهو أعمى ولا يستطيع حلق عانته، وليس له إلا بنت، فهل يجوز لها أو بناتها حلق عانته؟
هذا باب مضيق ليس موسعا، حتى إنهم يذكر ابن المنذر رحمه الله، نقلناه في جامع الأدلة والترجيحات، أن المرأة لا تغسل محرمها الكبير البالغ، ولا يغسل الرجل المرأة محرمة التي من محارمه إذا ماتت، اللهم إلا الصبية ما دون 7 أو الصبي ما دون 7، فالمرأة تغسل الصبي إذا مات ما دون ذلك، والرجل يغسل الصبية ما دون 7، هذا الذي عليه أهل العلم. أما القريب الأم أو الأخت وهكذا البنت الكبيرة لا يغسلها الرجل، وهي لا تغسله إذا مات. ما دام الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يشترى لمثل هذا الرجل الكبير مزيلا، ويقال له افعل كذا وكذا، وهذا يقوم بالدور، ويجنب هذه المرأة ارتكاب هذا المحظور. فإن حصل ما يستدعي غسل عورته من النجاسة كما هو حال بعض كبار السن، وهذا حاصل، فبعض الناس إذا خرف يتغوط في ثيابه ويبول فيها، وإن لم يقم أهله بهذا الشأن بقي يدوك على الأذى. وما كان من هذا الحال والضرورة فإنه من الإحسان من ابنته أو من محارمه أن يزال ذلك الضرر عنه، وهذا من باب الضرورات، كما هو شأن ما إذا كادت امرأة أن تهلك بسبب الولادة يمكن يوصلونها إلى رجل أجنبي تلد عنده يولدها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهكذا من باب الضرورة، فمثل هذا لا بأس به، أعني في حالة لا يقوم مقامها غيرها، أما هذه يقوم مقامها غيرها من المزيلات وكفى.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هي الفروق بين الإمارة في الحضر والإمارة في السفر؟
الإمارة في الحضر إمارة عامة، والإمارة في السفر إمارة خاصة، لو كانوا 3 أمروا أحدهم. الإمارة في الحضر تحتاج إلى شورى وإلى يعني ذوي الحل والعقد، أو إن كان من تولية القرشي، وتلك لا يلزم فيها أن يولى القرشي، أي من رأوه صالحا لذلك جعلوه أميرا، سواء كان عالما أو غير عالم، سواء كان بصيرا بالإمارة أو غير بصير، من رأوه أنه يصلح لذلك، أعني من حيث في سفره ذلك وعنده بصيرة به ولوه. الإمارة في الحضر إمارة تتدخل في شؤون الحدود وفي شؤون الأعياد وفي شؤون يعني أوامر عامة، وتلك مخصوصة. الإمارة في الحضر لا يجوز يعني استقلالها في الحين، فهذا إذا وصل من قريته إلى المكان الذي وصل إليه إلى قريته انتهت إمارته، وذاك إمارته لا تنتهي إلا بالموت، لا تنتهي إلا بموته، ولا يجوز إزالته إلا أن يروا كفرا بواحا. ولهذا فوارق كثيرة منها ما ذكرنا، قد ذكروا منها كثيرا منها ما تقدم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، شخص أوقف أرضا على رجل ثم مات هذا الرجل، هل يرثه ورثته؟ وإذا لم يقوموا بحراستها فما الحكم؟
هذا فيه تفصيل. فإذا قال هذه القطعة أو هذا الشيء وقف عليك أو هو لك مطلقا أو هو لك أبدا، في هذين الحالين يملكها وولده بعده، لحديث جابر في الصحيحين الركبة أو قال العمرة لمن وهبت له، وهذه شبيهة بالعمرة. وفي لفظ مسلم فهي له ولعقبه من بعده. فإن قيدها وقال هي لك مدة عمرك، فإذا مت رجع المال إلى ورثتي. على الصحيح أن هذا القيد معتبر، على الصحيح أن هذا القيد معتبر، المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يتعارض مع الشرع. نعم، على هذا الحال يكون أمر الرقبة فيما إذا فصل أو لم يفصل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم تقسيم الميراث قبل موت المورث؟ وما الحكم في القسمة إذا وقعت بهذه الطريقة؟ وهل تعاد القسمة؟
الأصل في قسمة التركة بعد موت المورث، لقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا لم يترك، هذا ما زال حيا. وتأمل كلمة مما ترك، وهذا ما يزال حيا بين ماله. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه القسمة التي كثرت في المسلمين أن يقسم تركته بين أولاده على صفة تركة وقد يحتاج إليها فلا يجدها يتصرف فيها الولد تصرفا يجعله يملك بعضها ويحصل المشاجرة بينه وبين ولده من حيث أنه زاد فيها ونقص إذا احتاج إلى الرجوع فيها، فمن هنا الأولى له أن لا يفعل ذلك. فإن فعل وعدل كما هي قسمة التركة وبعد موته أقر ذلك الفعل لأنه لا حيف فيه مضت، وإن فعل وجار كأن يعطي يعني ماذا بعضهم أفضل من بعض لغير ما سبب من هذا يوجب له من خدمة أو غيرها أو أتعاب أو مقابل شيء، فضل بعضا على بعض، أو كانت القسمة اجتهد فيها فأخطأ، بعض الأماكن جيدة وبعضها رديئة، لهم أن يعيدوا، لأن هذه القسمة عبارة عن نحلة أو عبارة عن معايشة، ولهم قسمتها القسمة العادلة بعد موته.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم المغالاة في المهور؟ وما هي الطريقة السليمة لتخفيض الغلاء في المهور؟
المغالاة في المهور خطأ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة بدرع حطمية، أين درعك الحطمية؟ وعقد لعلي بن أبي طالب على ذلك. وهكذا أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. فالمغالاة في المهور سبب لتأييم النساء ولإشاعة الفتنة ولقلة النسل لعدم القدرة على المهور، وسبب أيضا لكثرة المعاصي بالنظر وبما يحصل بين كثير من الشباب والشابات من الفتن المغازلات وغير ذلك. فمن هذه المفاسد يجب تجنب هذه المغالاة ويجب التيسير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذه كلها من فعل الخير والتعاون على البر والتقوى. ومن ستر مسلما ستره الله، وقد يستره بالزواج فيجعله في ستر ويستكمل شطر دينه، فمثل هذا ينبه عليه أن المغالاة في المهور يعني والتباهي بذلك ذريعة للفتنة والشر، وما كان ذريعة إلى الفتنة والشر فهو شر محرم. واجب التيسير، واجب أيضا أن لا يكون هناك أن لا يكون هناك تساهل جدا بحيث لا يكون لها مهر وما يشي شاع بين الناس أيضا من حيث الشغار، خذ ابنتي وأخذ ابنتك وبضع هذه يكون مهرا لهذه، هذا لا يجوز، ولكن لا إفراط ولا تفريط.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم ما تقوم به بعض النساء حال اجتماع النساء عند الموت أو الزواج أو بعض المناسبات من محاضرات النساء؟ هل في هذا مانع شرعي؟
إذا حضرت امرأة بين نساء ونصحت يعني في حدود ما يسمع النساء وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، الدين النصيحة. أما تحديد محاضرات ورحلات وما إلى ذلك وإعلانات وشيء من هذا، هذا لا نعلم له أصلا، لا نعلم له أصلا سلفيا قديما تدل عليه الأحاديث أو الآثار، وربما كان ذلك على الضد، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وربما كان ذلك ذريعة أيضا إلى يعني ارتكاب بعض الأخطاء. والحاصل من ذلك أن هذا الفعل، امرأة تجد نساء تحتاجن إلى نصيحة، نصحت، هذا فعل خير، وليس عبارة أنها كل ما حضرت مأتما المحاضرة عند فلانة أو حضرت كذلك مجلس المحاضرة عند فلانة. فالأصل في التعليم يكون يعني ماذا لمن من ذوي شأنه، والمرأة يحتاج أن تكثر التعلم وأن تكثر التفقه، وكذلك أيضا أن تكثر بارك الله فيكم القرار في بيتها بقدر ما تستطيع، والله المستعان.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، رجل لديه ابنة من امرأة قد طلقها وعمر البنت 10 سنين وقد تزوجت أمها برجل آخر، فمن أحق بالبنت مع العلم أن البنت تكره البقاء مع أبيها؟
ما دامت أم يعني أسرة مسلمة أبوها أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أي إذا نكحت فصارت الأحقية للأب، هذا هو. هناك تفصيل فيما إذا كان هذا صاحب دين وذاك عنده تفلت، هنا يحصل لها ضياع وهنا يحصل عليها حفاظ، هذا جانب آخر. أما إذا لم يحصل يعني هذا التفصيل من حيث أنهم كلهم على خير، فإن أباها هو الأحق بها في مثل هذا الحال.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس السراويل الجنز للأولاد؟
لا يعود الأولاد على هذا، يعودون على الخير، على اللباس الحسن، اللباس الطيب، القميص ولبس العمامة أو الإزار ونحو ذلك. أما تعويدهم على ألبسة الكفار فهذا مما يجرئهم عليها بعد أن يكبروا، وربما لا يرتضونها إلا هي. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، واضربوهم عليها وهم أبناء 20، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا تعويد على الخير، وقد كانوا يعودون الأبناء على مجالس الذكر، ويعودون الأبناء على الصيام ولو ما تيسر من النهار، وعلى فعل الخير. أما هذا تعويد على الشر وعلى التشبه بالكفار لا يجوز.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال العطور البخاخة؟
من البخاخات ما تكون من نوع طيب ليس من باب الكالونية هذا المشهورة، فلا بأس، ما يضر، ما كل بخاخ يكون يعني فيه كحول، ومنها ما يكون قد ملئ بالكحول، فيه نسبة كبيرة من الكحول كما يذكرون 90% أو نحو ذلك، مثل هذا لا يجوز باستعماله، يستعمل شيء تستعمل شيئا محرما وهو مسكر يعتبر، والمسكر حرام، وما حرم قليله فكثيره فقليل منه حرام، يجتنب ذلك.
جزاك الله خيرا وبارك فيه. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المواد المعروفة بعلف الدجاج التي تكبر الدجاج لفترة يسيرة؟
إن كان فيها أشياء من الذرة مثلا أو أشياء من الشعير أو نحو ذلك مما هو طعام طيب لو أكله الدجاج ما يؤثر، كبرت أو صغرت. وإن كان فيها يعني حتى ولو أضافوا إليها شيء من الأدوية التي تجعلها تكبر بسرعة لا مانع، وليس هذا من الغش، هو يأكل لحما ويرى شيئا أمامه وإن كان فيها شيء من مرتبات بعض المحرمات أو بعض السموم أو بعض الأشياء التي تضر بالإنسان إذا أكل من ذلك النوع فلا يجوز، وهذا ينظر في تركيبات ذلك المطعوم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا للمخطوبة؟
الهدايا طيبة، تهادوا تحابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث ما يؤيده حسن. وما دام الأمر كذلك فإنه لو أهدى لأهله أو أهدى لقريبه أو أهدى لامرأة من أجل أنها يحصل بينهما الألفة والمحبة ويحصل الرغبة في الزواج لا محظورة، لكن بعض الناس أسرفوا في هذا الجانب فجعلوا من هداياهم مع اللقاء ومع الجلوس ومع الخلوة، وهذا لا يجوز. هو في ذلك الحال لم يكن قد عقد عليها وليس زوجة له، فهي امرأة أجنبية، فإذا أرسل لها هدية مع قريب في قريب لها أو ما إذا ما كان من هذا الباب لا محظور.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم من نذر الصيام في شهر رجب لاعتقاده أن له ميزة على بقية الشهور؟
هذا النذر محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتخصيص رجب بالصيام باعتبار أنه له ميزة على غيره من الشهور اعتقاد باطل، وميزة اختصت بغير برهان لم يثبت دليل على هذا التخصيص. وما دام هذا النذر محدث فإنه لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، وينبغي البعد عن ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل من ذبيحة المأتم بعد الموت؟
لا يتحرى ذلك، إن كان قادما من سفر وهو ضيف وأضافه ولا يدري وأكل قد يكون هذا واسعا باعتبار لا يعلم، أما أن يتحرى كل ما حصل مأتم وذبحه وأكل منه فمثل هذا بارك الله فيكم وسيلة وذريعة إلى إقرار ذلك الخطأ وذلك التحري. صدقة، متى شاء أن يتصدق عن وليه فعل. هذه الذبيحة وهذا التحري ما عليه دليل، فما دام ما عليه دليل يتجنب حتى يتجنبه الناس من باب الزجر الخطأ والبعد عن يعني عن التفشيه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم تحري شهر طيب؟ ما حكم تحري شهر رجب بالصدقات والولائم، وما حكم الأكل من ذلك؟
تقدم نظير الجواب بعضه من بعض.
طيب فضيلة الشيخ، بعض الحاقدين يتربص أي خطأ من طلاب العلم إذا كتب فيعمم الخطأ ويحسبه على دار الحديث بدماج أو ينسبه.
ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب غيره يحمل وزرة، ولا الدار تحمل وزرة ولا غيره يحمل وزرة، كل نفس ما كسبت رهينة. على هذا فالدار دار خير، وما حصل من الأخطاء على أصحابها، إن حصل أخطاء سواء فيها أو في غيرها فالذي يضيف الخطأ إليها كالذي يضيف الخطأ الحاصل من المسلمين إلى الإسلام، والخطأ الحاصل من المنتسبين إلى السنة إلى السنة. السنة بريئة من الخطأ والإسلام بريء من الخطأ، وإنما الأخطاء قد تحصل من المنتسبين إلى الإسلام وقد تحصل من المنتسبين إلى السنة، فلا يجوز نسبة الشيء إلى غير ما ينسب إليه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، نرى بعض البرامكة إذا سئل أين نطلب العلم فينصح بالدراسة في دار الحديث بدماج،
يعني ما السبب في ذلك؟ الذي يظهر بارك الله فيكم هذا المكان شهر بخير الحمد لله، وما بكم من نعمة فمن الله، شهر بعلم، شهر بسنة، شهر بتمسك، شهر بحفاظ على الحق وصدع به، شهر بجرح وتعديل بتحري إن شاء الله بغير هواء وبغير، شهر كذلك بإقبال على عبادة لله عز وجل، شهر بخير وعلم بخير وصار محط أنظار الصالحين ورغبتهم ومحبتهم لكل صالح. لما كان كذلك صار هؤلاء الذين يتكلمون فيه لما حصل في قلوبهم من الغير قبل مدة صار هذا الكلام فيه شؤما عليهم وشينا فيهم وإساءة إليهم، فلما رأوا أن الناس انقبضوا منهم ومن تكلم في دماج أساء إلى نفسه، ومن تكلم في دماج نفر منه الناس، ومن تكلم في دماج صد عن سبيل الله، والله يقول تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، وربما أذاقه الله السوء في الدنيا قبل الآخرة من بعد الناس عنه ومن ضيق صدره ومن يعني ربما انحرافه وزيغه وغير ذلك. لما رأوا ذلك أتوا ببرنامج جديد وهو الثناء على دماج والحفر من التحت. هذا شأنهم، أنهم الآن وإن فعلوا هذا الأفعال وقالوا درسوا في دماج وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فإننا نلحظ منهم أن هذا النص ما كان منهم عن قناعة قبل شهور، وكانوا ربما أحدهم يقف بالمراصد في صنعاء وفي أماكنها ويقول لا تذهبوا هذا مكان تغير فيه كلام يتكلمون في الناس، لا تذهبوا هذا مكان فيه فتنة، لا تذهبوا هذا مكان فيه كذا وكذا، لا تذهبوا فإن هذا مكان يعني ماذا يزهد في العلماء، وشغالون كانوا شغالين في هذا. فلما نفر منهم الناس أتوا ببرنامج جديد، هذا الذي يظهر والله أعلم هذا حاصله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك فضيلة الشيخ. ما هو الحامل للشيخ عبد المحسن العباد بالتكلم في الجامعة الإسلامية؟
من خلال ما قرأنا في رسالته رأينا أن الحامل له أن الجامعة الإسلامية حصل فيها تغير واضح يضر المسلمين، عبارة عن هندسة وكمبيوتر وبعض المسائل المخالفة، ودخلها التحزب بكثافة ودخلها الشر، فلما رأى ما فيها من الشر حذر مما فيها من الشر خشية أن يظن بعض الناس أنها لا تزال على ما كانت عليه، وهذا من باب الأمر معروف وأنها المنكر، والنصيحة إن شاء الله فيما نحسب أنها من باب النصيحة. هذا هو الذي حمله على هذا إن شاء الله، إحسان الظن والواقع شاهد.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. وأخيرا نرجو منكم نصيحة لأهل السنة والجماعة في محافظة البيضاء.
النصيحة لي ولهم ولمن يسمع بتقوى الله سبحانه وتعالى، فنحن والله لا غنى لنا عن ذلك طرفة عين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بها تكون البصيرة، بها يكون النور، بها يكون الهدى، بها تكون الحجة، بها يفتح الله بالعلم. والنصيحة بارك الله فيكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم، وأنتم كذلك، ونسمع عنكم خيرا ولا زال من حين إلى آخر، وبعض الطلاب يستأذنون من هذا الدار الطيب يذهبون يعلمون أبناء البيضاء علما صافيا زلالا. النصيحة لهم وفقهم الله بالسير الذي هم عليه، فوالله ما هم عليه وما نحن عليه وما المسلمون عليه ممن هو على هذا الحال لخير من غيره، ونحذر على أنفسنا من أن يأتي من يبدل علينا نعمة الله. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السنة تسبب التآلف، السنة بركة، السنة خير، السنة بياض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية في الدنيا والآخرة. السنة شرح صدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. والإسلام والسنة شيء واحد، والفتن والدنيا والانحرافات وتضييق الصدور وتضيع الأوقات والبعد عن النعمة التي نحن فيها هذا كفران النعمة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فنحن على خير ونسمع خيرا عن ذلك البلد، ونسأل الله أن يدفع عنا وعنهم كل سوء مكروه، علينا بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق خير، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ظلمون فتيلا. وعبرة لإخواننا السامعين جميعا، في إخوان من أبنائهم ومن أبنائنا ومن إخوانهم ومن إخواننا رأيناهم كانوا عندهم من الذكاء الشيء الكثير، وعندهم من التحصيل أيضا ما كان فيه الخير لو ثبتوا، فلما لم يثبتوا على السنة لم يحصل في ما عندهم بركة، ولم يحصل في ما عندهم نفع، ولم يحصل في ما عندهم أيضا جمع لأهل بلدهم على الكتاب والسنة تتآلف عليه القلوب وتجتمع عليها على الحق، وإنما حصل منهم الميول إلى الباطل والدنيا. وما كان مثل ذلك يحذر من أمثاله لا يلدغ المؤمن جحرا مرتين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.